Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا من الوجوه التي أو عمدة الوجوه التي نقلت عن علمائنا الأخباريين التي بنوا على أساسها هذا التفصيل المنسوب إليهم والمعروف عنهم، وهو التفصيل بين ظواهر القرآن الكريم وبين ظواهر غيره. هذه الوجوه نوقش في هذه المناقشات معروفة ونستعرض بعض هذه المناقشات. الدليل الأول أو الوجه الأول الذي ذكره هو أن القرآن لا يعرفه إلا أهله ومن خوطب به. هذا الدليل إذا كان استدلالي واضح على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب الكريم باعتبار أن حصر فهم القرآن ومعرفة القرآن ومعرفة معاني القرآن بالأئمة عليهم السلام المعصومين عليهم الصلاة والسلام، هذا في الحقيقة معناه أن ظهور القرآن لا يكون حجة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى غيرهم. وإلا لو كان حج لما صح هذا الحصر، هذا الحصر حينئذ لا يكون صحيح. إذا كان ظهور القرآن حج في حق غير المعصومين ويمكنهم التمسك بهذا الظهور، كما أن العلم عليهم السلام يمكن أن التمسك بهذا الظهور وفهم المعنى، حينئذ لا وجه لهذا الحصر. هذا الحصر ظاهر ظهور عرف في أن ظواهر القرآن ليست حجة بالنسبة إلى غيرهم، بمعنى أن غيرهم عليهم السلام لا يمكنه أن يفهم ويشخص مراد الشارع ومراد المولى سبحانه وتعالى من خلال ماذا؟ من خلال ظواهر القرآن الكريم. وإلا إذا أمكنه التشخيص وأمكنه العمل بهذه الظهور وتشخيص مراد المولى من خلال هذه الظواهر، إذا لا يكون هناك حاصل أن القرآن لا يفهمه إلا معصومون عليهم السلام. فالاستدلال بهذه الروايات على ما ذكر وجهه هذا وتقريبه هو ما ذكرناه، بل لعله أكثر من هذا يمكن أن يقال، أنه هذا مو فقط يلغي الظواهر ويسقط الظواهر عن الحجة، لا الدلالات الأخرى اللي هي أكثر من الظواهر، يعني حتى الدلالات الصريحة لعل وأيضا تكون ممنوعة وتسقط على الحجية. لماذا؟ لأن الحصر مقتضى هذا، أن القرآن لا يفهمه إلا هؤلاء، لا يعرفه إلا هؤلاء، يعني غيرهم ما يعرفه ولا يفهمه ولا يستطيع أن يستنبط منه معنى ولا يستطيع أن يفهم منه معنى من المعاني، لأن فهم ومعرفته منحصرة بهؤلاء. فإذا حتى الدلالات الأخرى التي لا تدخل في باب الظواهر هذا أيضا تكون ساقطة عن الحجية، بمعنى أنه لا يجوز التمسك بها، بالرغم من كونها غير ظاهرة وإنما هي صريحة لعله تدخل في باب الصريح، لكنه فهم القرآن مخصوص بهؤلاء، يعني لا يمكن لأحد أن يستنبط حكم أن يشخص مراد من خلال ما؟ من خلال القرآن الكريم، لأن هذا النهي يقول أن قسم من القرآن لا يفهمه إلا المعصومون عليهم السلام، لا يقول أن قسم من القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، القرآن يقول لا يفهمه إلا من خوطب به، القرآن كله لا يعرفه إلا جماعة مخصوصون. كان غيرهم لا يمكن أن يستنبط منه شيء أو يفهم منه شيء، سواء كان هذا قائم على أساس الظهور أو كان قائم على أساس دلالات أخرى غير الظهور وأرقى مستوى من نفس الظهور. هذا تقريب الاستدلال لهذه الروايات. هذه الروايات نوقشت بضعف السند، قيل بأن هذه الرواية كلها وهي كثيرة، يعني كثيرة بها المعنى، يعني عديدة، يعني روايات عديدة. قيل بأنها ضعيفة السند جميعا، لم يسلم لا يسلم رواية واحدة منها من مشكلة فيما لا في السند. حتى الروايات اللي بعضها يعني سندها لا بأس، لكن في مشكلة محمد بن سنان لا يبني على ثقافة محمد بن سنان، تكون حتى تلك الرواية ضعيفة من تكون من قديم مثلا هذه الروايات مروية في الباب الثالث عشر من أبواب صفات القاضي. أذكر روايات كثيرة بعضها يرتبط بهذا المقام من قبيل الحديث الخامس والعشرون. الحديث الخامس والعشرون يرويه الشيخ الكليمي الكاتب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زيد الشحان. مشكلة حقيقية في محمد بن سنان إذا تجاوزنا على رأي، يعني على رأي كثير من المحققين روايتهم ثامنة ذلك. قال: دخل قتادة ابن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة، أنت تقيل أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. قال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تفسره بعلم فأنت أنت تفسره بعلم، وأنا أسألك. إلى أن قال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن وأنت قائل نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، هذا المحن الشاهد، إنما يعرف القرآن من خوطب به، مع وضوح أن الذي خوطب بالقرآن هم أهل بيت النبوة وأهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام. الروايات الأخرى أقل، يعني أقل درجة من حيث السند من هذه الرواية، فيقال بأن هذه الرواية كلها ضعيفة سندا ولا يمكن تسميمها من حيث السند. لكن يبدو أن الروايات كثيرة، ولعله يمكن للإنسان أن يحصل له وثوق بصدور ما تشترك فيه من مضمون باعتبار الاستفاضة، بل هو ما هو أزيد من الاستفاضة. يعني هذا المضمون مضمون منقول بروايات عديدة وبطرق متعددة، مضمون أن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به، وأن القرآن لا يعلمه إلا أهله، وأمثالها من الروايات. يعني إذا بنذكر هذه الروايات نريد نقرا بعضها، مثلا روح حديث 38 رواية عن المعلى بن قنيس، رواية طويلة. قل له: وإن القرآن مثال لقوم يعلمون دون غيرهم، لأن القرآن ليس على ما ذكرت، وكل ما سمعت معناه غير ما ذهبت إليه، وإن القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم، ولقوم يتلونه حق تلاوته، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن. وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا ما شاء الله، وأن ما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه، وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم. ثم إلى آخر الله، هذه مضامين كثيرة موجودة في أخبار كثيرة، نقول لا يبعد أن الإنسان يستطيع أن يقول بأنه يحصل له الرجوع وصدور عن المضمون الذي تشترك فيه هذه الروايات بعد التأمل فيها. وهذا المضمون هو لا يبعد عن هذا المضمون، أن القرآن لا يفهمه إلا جماعة مخصوصون. فإذا كان هذا مانع بقطع النظر عن الأجوبة الأخرى، بقطع النظر عن الأجوبة الأخرى، إذا كان المانع هو بحث السند هذا يمكن لعله تجاوزه لهذا الشيء. روايات كثيرة، صاحب الشفاعة الوسائل يجمعها تحت عنوان عدم جواز استنباط الأحكام النظرية عن ظواهر القرآن. يجوز استنباط ظواهر القرآن ويعترف أنها ظواهر للقرآن، لكن لا يجوز الاعتماد عليها واستنباط الأحكام منها. يجمعها ويذكر روايات كثيرة جدا تصل إلى حد أكثر من 70 رواية، أكثر من 80 رواية. ما لا أريد أن أقول أن كل هذه الروايات في هذا المضمون، لكن هناك طبعا أكثر من الروايات مثلا 10 فيها هذا المضمون. هذا استفاضة، قد يحصل الإنسان يتوق بصدور هذا المضمون الذي تشترك فيه هذه الروايات. هنا يكون مناقشة في أسانيد هذه الروايات يعني ليس واضحا، إلا اللهم الإنسان يجمع قرائن معاكسة، قرائن معاكسة توجب سلب هذا الوثوق الشخصي، هذا الوثوق الذي يحصل نتيجة كثرة هذه الروايات. الجواب الثاني عن الاستدلال بهذه الروايات هو أن يقال بأن العمل بالظواهر ليست مسألة بسيطة، مسألة مهمة جدا تدخل في صميم حياة الذين يتعاملون مع القرآن، ترتبط باستنباط أحكام شرعية من هذه الظواهر، ترتبط بمعرفة مراد المولى سبحانه وتعالى والعمل بهذه وتشخيص مراده من خلال هذه الظواهر، ليست مسألة مهمة. فلو فرضنا أن المنع صادر عن هذا الشيء عن العمل بظواهر الكتاب وهي مسألة مهمة جدا، ومن ناحية أخرى هي موافقة للطبع البشري، موافقة لطبع الإنسان، إنسان لو ترك وشأنه يعمل بظاهر هذا الكلام لا فرق عنده بين هذا الكلام وبين هذا وبين هذا الكلام. إذا هناك ميل طبعي وغريزي للإنسان يدفعه للعمل بظواهر الكتاب، حاجة موجودة من بعض أحكام، معرفة تشخيص مرادات المولى، معرفة المعاني التي نزل بها القرآن الكريم. لو كان هناك منع من قبل الشارع عن العمل بهذه الظواهر لكان المناسب أن يكون هذا المنع منع كثير جدا، يعني هذا المنع يحتاج إلى أن يبين غار عديدة وبألسنة مختلفة حتى يتحقق الغرض منه، وهو ردع الناس من العمل بظواهر القرآن. ولا يكفي في هذا المنع أن تظهر الروايات 6 أو 7 وبهذه الألسنة، في هذا المنع عن هذه القضية. وهذا كأنه يراد أن نصل به إلى ماذا؟ لأن هذه الروايات لا تطلع أن تكون مانعة عن ماذا؟ عن عمل الضرورة، لا تطلع أن تكون مانعة لأنها لا يتحقق بها الغرض. روايات قليلة، وطبعا ماذا قرأ عن المشكلة الأول والثاني، روايات قليلة لا تطلع أن تكون مانعة عنه في قضية يحتاج إلى بيانات كثيرة جدا ولا يتقى به بهذه الروايات. هذا أيضا أيضا مواضع، لأن يعني قلنا روايات كثيرة، الروايات مو واحدة واثنين، الروايات سبعة، سبعة وثمانية. لعله يبحث عن الحسن أكثر من هذا. فعن الروايات احنا افترضنا انه يعني تنزلنا عن الاسناد الاول، تنزلنا عن الاسناد الضعف السند، انت بحث الاختار. واذا وصلت 12 روايات نقطع في هذا السنه، ولعل الواقع هو اكثر من هذا بكثير، لكن الواصل الينا هو هذا. الروايات ما يعني عن القياس الجزم، الجزم الذي معناه من كل يعني من اللي صراحه القياس وامثاله. لعله بها المقدار او شوية اكثر مثلا، يكفي هذا المقدار للمنعين والاستدانة للمنعين من العمل بالروائع القرآن الكريم. مسألة اخرى، مسألة ان تلزموا بهذا الوضع او ما تلزموا، مسألة اخرى ثانية. لكن من يريد ان يرجع يكتفي بهذا المقدار من ماذا من الوضع عن هذه الظاهرة، يكتفي بهذا المقدار. القرآن لا يفهمه إلا أهله، لا يفهمه إلا من خوطب به وببيانات مختلفة وصادرة من أهم متعددين، يكتفي بهذا المقدار. من يقدر نقول بأن هذا المقدار لا يكفي، فلذلك هو لا يصلح عنا من منع عن العمل بظواهر الكتاب. الجواب الثالث هو أن هذه الروايات معارضة لروايات قطعية بمضمون ماذا؟ بمضمون أن القرآن هو المرجع الذي يرجع إليه الناس، يرجع إليه المسلمون. بهذا المضمون أن القرآن يرجع إليه المسلمون في فهمه معانيه، بهذا المضمون أخذ من روايات كثيرة والقطعية يعني نقطع بأنها صادرة، وبمضمون ماذا؟ بمضمون أنها أن الإمام في هذه الرواية هو يحيل الناس إلى القرآن في فهم المعاني، في فهم الأحكام، هو يحيل الناس إلى القرآن. هذا وشبهه يعرف من كتاب الله كما في الرواية عتبت وسقطت قطع إصبعي رجعت عليه مرارا. في بعض الروايات وارد أنه في مسألة من صلى تماما في موضع القصر إلا إذا قرأت عليه شنو آية تفصيل لا يعيد واضح لا قرأت عليه أنه فهم أنه أكو حكم شرعي يوجب التقصير في ماذا في السفر، إذا قرأت عليه يعيد، إذا ما قرأت عليه شنو؟ لا يعلم. أو في بعض الألسنة يقول لا ما سمعت قول الله تعالى كذا وكذا، ما سمعت قول الله كذا. وأهم هذه هي مسألة حديث الثقلين، هو قطع من الأساس قبل نسوتنا. حديث الثقلين واضح أنه يدعى المرجع للمسلمين هو منه هو كتاب الله والعترة، يرجع كل منهما في عرض واحد كتاب الله والعترة. طب واضح ان هذا لو فرضنا ان الرجوع للقرآن غير جائز ولا يجوز لأحد ان يتمسك به ويعمل به، وانما هو شيء مخصوص لحصول جماعة مخصوصين، فهم الأئمة المعصومون عليهم السلام، مطلق المعصومين عليهم السلام. ما لا معنى يرجع إلى شيء في عرض في العرض الواحد، أن يرجع إلى القرآن وإلى العترة، يرجع إلى العترة الواقع رجع إلى العترة، مو إرجاع إلى القرآن وإلى ماذا وإلى العترة. هذا الإرجاع إلى كل منهما في عرض واحد ما يمكن استكتوب به الله. الكتاب كتاب الله وعترة فيها عندي الإحالة إلى الشيئين بعد ما لها معنى، لو قلنا لأنه لا يجوز لأحد أن يعمل لماذا بالقرآن الكريم، ولم لماذا يحلل في عرض ماذا؟ في عرض العترة. هذا معناه أن الإحالة على العترة فقط، وليس الإحالة إلى شيئين أحدهما كتاب الله سبحانه وتعالى. إن تصدم هذه الروايات بروايات قطعية تدل على ماذا؟ مضمونها أن القرآن يرجع إليه، يرجع إليه المسلمون، يرجع إليه المسلمون. هذا ينافي أن القرآن لا يفهمه إلا مخطوط به ولا يعلم به إلا أهله وإلى آخره. يرجع المسلمون في ماذا يرجع إليه؟ حتى يفهموا منه شيئا، وإلا لماذا يرجع إليه؟ حتى يقبلون، حتى يأخذوا به الفكرة. لا، يرجعون إليه لفهم معانيه. جعل القرآن مرجع للمسلمين ينافي ماذا؟ أنه لا يفهمه إلا جماعة مخصوصون. ومن هنا هذه الروايات تسقط عن الحجية، ولا يمكن أن تنافي السنة القطعية، لأنها تنافي الأخبار القطعية في الصدور من قديم حديث الثقلين وأمثاله، وأمثاله كثير. فلذلك هذه المعارضة تجد سقوطها عن ماذا؟ عن الحجية، ويتعين حملها هذه الأخبار على محامل أخرى من قبيل مثلا، من قبيل حملها على أن المقصود مجموع الكتاب لا يفهم القرآن بتمامه. الشيخ أبو العبد لا يفهم القرآن بتمامه إلا الأئمة عليهم السلام. وهذا يمكن تسمى تمام القرآن، تمام المعاني التي تضمنها القرآن لمحكماته ومتشابهاته لظواهره لا يفهمها إلا جماعة مخصوصين آخر. لكن هذا ما يعني عدم جواز العمل بماذا؟ بظاهره أو بصريته. ما يعني أو يحمل على المعرفة، المعرفة الخاصة، المعرفة، معرفة القرآن حتى معرفته، أي معرفة الدرجة العالية من المعرفة، هذه مخصوصة بجماعة مخصوصين وهم المعصومون عليهم السلام. غيرهم لا يعرف القرآن حتى معرفته. وهذا الاحتمال ممكن في هذه الرواية، ولعله عليه بعض الشواهد في خصوص هذه الرواية. فتحنا على هذا المعنى، وهذا لا ينافي ماذا؟ أن يرجع غيرهم من الأخذ بظواهره الظاهرة الواضحة البينة فيما إذا شخصها بظواهره، ممكن حملها على معاني من هذا القبيل. هذا الوجه الأول لهم. الوجه الثاني لهم هو أن قالوا بأن القرآن يتضمن معاني هذه وشامخة غامضة لا يفهمها كل واحد. القرآن يتضمن معاني عالية وشامخة بحيث اللي لا تكون واضحة إلا لجماعة مخصوصين، وأما غيرهم فهي قضية تكون هذه المعاني غامضة بالنسبة إليهم، لا يمكنها فهمها، لا يمكنها فهمها واستيعابها فضلا عن العمل بها. هذا روايات بهذا المعنى ما معلوم حكم وجوده. روايات بمعنى ان القران يتضمن معاني غامضه لا يفهمها كل احد، لكن قد يقال ان القران واقع عنها كذا، فيه معاني غامضه ما يستطيع كل احد ادراكها واستيعابها وفهمها. هذا روايات مو كلش واضحه، كل شيء روايات بهذا المعنى. هذا هم في الجواب عما ممكن أن يكون هو هذا، أنه ممكن أن يكون القرآن يشتمل على مضامين عالية، لكن مو معنى أن تمام القرآن وكل آية من آيات القرآن هو فيها معاني غامضة وغير واضحة لا يفهمها معظم الناس أو كل الناس غير المعصومين عليهم السلام. وإنما فيه معاني غامضة لا يدركها إلا جماعة مخصوصين. فيه مو أنه كل آية من آياته فيها معاني غامضة لا يرمقونها ولا يفهمها الناس العاديين. تحمل على فيه معاني ولا فيه معاني غامضة ولا يفهمها كل واحد. هذا لا ينافي أن فيه معاني واضحة وبينة وظاهرة، وليس فيها غموض إطلاقا. كون فيه معاني غامضة لا ينافي ماذا؟ أن فيه معاني غير غامضة وواضحة. وكلام نحن في هذا، أن هذا هم يجوز العمل به، هم يجوز الأخذ بهذا الظاهر بالشروط المقررة أو لا يجوز. وجود معاني غامضة في القرآن لا ينافي العمل بماذا؟ بالظواهر كما هو واضح. وأما الوجه الثالث الذي ذكروه وهو مسألة أن احتمال، ولو احتمال، أن المتشابه يشمل ماذا؟ يشمل الظاهر، فيكون العمل بالظاهر عملا بالمتشابه. والآية الشريفة نهتنا عن العمل بماذا؟ عن المتشابه بالمتشابه. فيه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذه الصيغة يفهم منها النهي عن اتباع المتشابه، هذا التعبير، فأما الذين في قلوبهم زيغ، وإلا هو مصدر النهي مباشر عن اتباع شنو؟ المتشابه. لكن هذا التعبير فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، هذا واضح يفهم من العرفان النهي عن اتباع المتشابه. فيقال أن العمل بالظهور عمل بالمتشابه، فتكون مشمول للنهي فلا يكون زائدا. وتقريب هذا، يعني تقريب دخول الظهور في المتشابه، تقريبا يكون بهذا البيان، البيان أن المتشابه واضح أن المقصود به المتشابه من حيث المعنى، المتشابه من حيث المعنى، ولازم ذلك أن يكون اللفظ له معنيان، له معنيان، وكل منهما قابل لأن يكون هو المراد باللفظ، كل منهما قابل لأن يكون هو المراد باللفظ. وحيث أن كل منهما قابل لأن يكون هو المراد بالله، فإن هناك تشابه، تشابه شنو يعني؟ اشتباه أجنبي، لأن المراد هذا المعنى أو المراد ماذا؟ هذا المعنى، هذا المعنى وهذا المعنى، فصار تشابه. من الواضح أن هذا المعنى إذا تسمى التشابه بهذا، هذا كما يشمل الظاهر يشمل المتشابه أيضا، كما يشمل الظاهر، أقول كما يشمل المجمل، كما يشمل المجمل يشمل شنو؟ الظاهر أيضا، لأن الظاهر أيضا لفظ له معنيان، يعني يحتمل فيه هناك معنيان، يحتمل كل منهما قابل أن شنو؟ أن يكون هو المراد من القابلية موجودة في كل منهما. دليل الظهور يختلف عن المجمل في درجة شنو؟ درجة الاحتمال الموجودة، بمعنى أن أحد المعنيين في الظهور أقرب لأن يكون هو المراد من المعنى الآخر. هاي الأقربية في المجمل ما موجودة، في المجمل ما موجودة، دي كانت المجمل معاني تتساوى في احتمال أن تكون هي المراد، تتساوى لا ترجيع، بينما في الظهور لا، المعنى الظاهر فيه اللفظ هو أقرب لأن يكون مراد هو المراد من اللفظ من احتمال إرادة المعنى آخر. هذا يقول ما يفرق في صدق عنوان المتشابه على كل منهما، يعني كل منهما يصدق عليه المتشابه بهذا الاعتبار، باعتبار أنه فيه معنيان وكل منهما قابل لأن يكون هو المراد بالله، وإن كان درجة كذا تختلف كما قلنا. يشمله النهي عن المتشابه، يشمل العمل والظهور، فيكون نهي عنه. هذا ما يقال في تقريب هذا الوجه، استدلال بهذا الوجه الثالث. طب هذا الوجه الثالث أكو جواب عنه هو الجواب المعروف وهو منع هذا التقريب من الاستدلال بعبارة أخرى أن مجرد القابلية كل من المعنيين لأن يكون هو المراد باللغة هيوحدها ما تجعل اللغز فيما تجعل اللغز متشابه ما تجعل اللغز متشابه قابلية مجرد قابلية قابلية موجودة لكن عندما يكون أحد المعنيين بين وظاهر من اللغز ظاهر من اللغز بين لكن الإنسان العادي الإنسان رجل بالمراد هذا هذا المراد لا لا ليس هذا متشابه متشابه لا يكفي فيه مجرد قابلية إلى المعنيين أو الاحتمالين لكي يكون هو المراد من الله لا يحتاج إلى شيء أزيد من هذا وهو ماذا وهو أن لا يكون بينا وظاهرا وإلا ما بتشابه ما بتشابه ولا ما بتشابه كان بين وظاهر كون بين وظاهر هذا ما في اشتراط ماذا الاشتباه الاشتباه يعني ان يشتبه الانسان في تحديد المراد بهذا اللفظ الظهور ليس في هذا الاشتباه ليس في هذا التحيز هذا المعنى ظاهر في هذا المعنى وانما التحيز يكون الاشتباه عندما يكون النظر مجملا يعني كل من المعنيين قابلية موجودة لكن احتمال هذا كاحتمال هذا وتتساوي بينهما في احتمال أن يكون هو المراد كل منهما احتمال متساوي مع الآخر بالظهور هذا ما موجود ظهور أكو بين أكو ظهور أكو بيان أكو وضوح في تحديد أن المراد هو هذا كيف يكون متشابه يمنع من صدق المتشابه على ما معنى العمل والظهور فالدليل المانع عن العمل المتشابه لا يشمل العمل بماذا بالظهور هذا جواب الجواب الاخر عن هذا الواجب هو ان نرجع الى نفس الايه التي استنبط منها النهي عن العمل بالمتشابه وهي الايه الشريفه فيه ايات محكمه ان ام الكتاب واخر متشابهات واضح ان القران الكريم قد قسم ايات القران ان هذه الايه تقسم ايات القران الى محكمات ومتشابهات واضح وكما قلنا واضح من السيره اللي عبر بها القران انها هي في مقام النهي عن اتباع المتشابهات بلا اشكال فأما الذين في قلوبهم زيغا فيتبعون ما تشابه منه لكن الآية لها ذيل الآية لها ذيل ذيلها يقول افتراء الفتنة افتراء تأويلة أما الذين في قلوبهم زيغا فيتبعون ما تشابه منه افتراء الفتنة افتراء تأويلة المنهي عنه واجب من يستفيد من الآيات من هذا المنهي عنه هو اتباع متشابه لأجل شنو لأجل الفتنة ولأجل تأويله لأجل تأويله واستخدامه بما يريده الإنسان من أغراض ما يريده يحتاجه من ماذا من أهداف وأغراض هذا هو المنهي اتباع المتشابه لغرض الفتنة ولغرض التأويل هذا الآية يستفاد منها هذا المعنى فلو سلمنا نزلنا على الإشكال الأول وسلمنا أن النهي عن المتشابه يشمل النهي عن الظواهر سلمنا حينئذ نقول أن الآية لا تنهى عن العمل بالمتشابه مطلقا وإنما تنهى عن العمل بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء ماذا تأويله أين هذا من العمل بالظواهر باعتبار أنها بينة وظاهرة وبعد هذا بعد الرجوع إلى النصوص وبعد الرجوع إلى المحكمات. نحن نعمل بالظواهر مطلقا، نعمل بالظواهر بعد أن لا نبحث ولا نعثر على ماذا؟ على ما ينافي هذا الظهور، على ما يعارض هذا الظهور. هذا ليس عملا بالظواهر ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. بعبارة أخرى رواية الآية الشريفة كأنها والله العالم كأنها تنهى عن العمل بالمتشابهات بقطع النظر عن المحكمة. هذا يقول هذا الشخص اللي في قلبه مرض يخرج المتشابهات ويعمل بها بقطع النظر عن المحكمة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لكي يحقق غرض داخل في نفسه. هذا هو الذي تنهى عنه الآية. أما العمل بالمتشابهات بعد الرجوع إلى المحكمات، بعد الرجوع إلى المحكمات، بعد الرجوع إلى الكذا، الآية لا يظهر منها أنه ماذا عن ذلك. حتى لو سلمنا ماذا؟ لأن الظواهر تدخل في المتشابهات. أما أنه عندنا دليل آخر ينهى عن المتشابه بشكل عام وبشكل مطلق وبشكل كذا، إذا حصلنا مثل هذا الدليل إذا هذا الجواب لا يكون فيه، هذا الجواب يكون في الآية الشريفة. لكن إذا حصلنا على دليل ينهى عن العمل بالمتشابه مطلقا مو ابتغاء الفتنة ولأجل الفتنة ولأجل التأويل، بل حينئذ هذا الجواب لا يكون
فعلا. لكن كلام الآية الشريفة وصلى الله عليه وسلم.